الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في باب الفرج بعد الشدة من كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وانتهينا في الدرس السابق من قراءة حديث حكيم بن معاوية عن أبيه، وبقي الحديث الأخير في الباب. قال الشيخ رحمه الله وغفر الله لنا وله: قال الإمام الترمذي رحمه الله قال حدثنا محمود بن غيلان، وهو محمود بن غيلان العدوي مولاهم أبو أحمد المروزي ثقة أخرج له الجماعة إلا أبا داود أخرج له الجماعة إلا أبا داود نقول إلا أبا داود ولا إلا أبو داود؟ من يجيب؟ تفضل. نعم، إلا أبا. لماذا؟ أيوة، فما إعرابه؟ منصوب وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. لماذا مستثنى وجوبا؟ لماذا منصوب وجوبا؟ قد أجبت، لأنه تام مثبت. أحسن، لأنه تام مثبت أخرج له الجماعة إلا أبا داود، فهو مستثنى منصوب وجوبا لأن الأسلوب تام مثبت. يقول الإمام أحمد: أعرفه بالحديث صاحب سنة، أعرفه بالحديث صاحب سنة، قد حبس بسبب القرآن. أعرفه بالحديث، الإنسان إخواني في الله يعرف بما يكثر منه، بما يكثر منه، بما يشتهر به. اشتهر بالخير بالعلم يعرف به، اشتهر عياذا بالله بالفسوق يعرف به، اشتهر بالبدعة يعرف بها، وقس على هذا. فالإمام أحمد يقول: أعرفه بالحديث. نعم، وقد تقدم علينا. قال: أخبرنا عثمان بن عمر، وهو عثمان بن عمر بن فارس ابن لقيط العبدي البصري أبو محمد، عثمان بن عمر بن فارس ابن لقيط العبدي ثقة أخرج له الجماعة. قال الإمام أحمد: كان رجلا صالحا، كان رجلا صالحا. قال: أخبرنا شعبة، وهو ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام أحد أئمة الدين، قال وكيع: إني لأرجو أن يرفع الله درجة شعبة في الجنة. بماذا؟ من يكمل؟ قال وكيع: إني لأرجو أن يرفع الله درجة شعبة في الجنة. بماذا؟ بذبه عن السنة. أحسن، بذبه عن السنة. وقد قالوا العلماء: شعبة من شعبة، العلماء شعبة من شعبة، جناستان شعبة من شعبة. الشعبة الأولى بمعنى القطعة من الشيء والجزء منه، والشعبة الثانية الاسم المشهور والإمام المعروف. قال: أخبرنا شعبة عن أبي جعفر، وانتبه هنا، أبو جعفر هنا هو الخطمي، واسمه عمير بن يزيد. أبو جعفر هو الخطمي، اسمه عمير ابن يزيد بن عمير، أبو جعفر الخطمي المدني صدوق أخرج له الأربعة. قال عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري الأوسي أبو عبد الله يقال أبو محمد ثقة أخرج له الأربعة، وأبوه خزيمة بن ثابت صحابي. هو الذي يلقب بماذا خزيمة بن ثابت؟ خزيمة بن ثابت ماذا كان يلقب؟ خزيمة رضي الله عنه. نعم أي أحسن، صاحب الشهادتين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين ويلقب بذي الشهادتين. قال عن عثمان بن حنيف ابن واهب الأنصاري صحابي شهير أخرج له الترمذي والنسائي ابن ماجه، وكله عمر بمساحة الأرض من أجل أخذ الخراج عليها. قال عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعه، قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيا. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي. انظروا إيش يقول الترمذي، وهو ماذا؟ غير الخطمي. طيب إذا كان غير الخطمي سيكون من؟ قالوه سيكون أبو جعفر الرازي، وأبو جعفر الرازي إيش؟ ضعيف. إن لم يكن الخطمي قالوا فهو أبو جعفر الرازي وهو ضعيف. وعلى هذا مشى جماعة ممن ضعف هذا الحديث كصاحب كتاب تيسير العزيز الحميد، فإنه قال إن هذا الحديث غير ثابت، ثم قال ووجه عدم ثبوته أنه قد نص أن أبا جعفر الذي عليه مدار الحديث هو غير الخطمي، هو غير الخطمي، فقالوا إما أن يكون الرازي وإما أن يكون لا يعرف مجهول، الرازي ضعيف، وإما أن يكون غير الرازي أيضا فهو لا يعرف. قال ووجه عدم ثبوته أنه قد نص أن أبا جعفر الذي عليه مدار الحديث هو غير الخطمي. من الذي نص على أنه غير الخطمي؟ الترمذي الذي أخرج هذا الحديث. قال وإذا كان غيره فهو لا يعرف. وهكذا أيضا ضعف الحديث السهسواني في صيانة الإنسان عن وساوس دحلان، وضعفه أيضا بهذا، ضعفه أيضا بهذا. الصنعاني أيضا في تطهير الاعتقاد قال في حديث فيه مقال، صنعاني في تطهير الاعتقاد ضعف الحديث وقال فيه مقال. العز بن عبد السلام قال إن صح الحديث، إشارة إلى أن فيه ضعفا أو أنه ضعيف أو في كلام. وهكذا أيضا صاحب تطهير الجنان أحمد بن حجر آل أبي علي، أحمد بن حجر صاحب تطهير الجنان قال كذلك إن صح الحديث. فكل هؤلاء ضعفوا هذا الحديث أو علقوا القول على صحته بناء على قول من؟ الترمذي إنه غير الخطمي. وإذا كان غير الخطمي فكما سمعتم إما أن يكون الرازي ومعروف حاله، وإما أن يكون غيره فهو مجهول، الرازي فيه ضعيف، والصواب أنه الخطمي، الصواب أنه أبو جعفر الخطمي عمير ابن يزيد. قال الشيخ قال أبو عبد الرحمن رحمه الله كذا قال الترمذي إنه غير الخطمي، وقد صرح به وقد صرح به عند الحاكم وغيره أنه الخطمي، وكما قاله شيخ الإسلام في التوسل والوسيلة وهو من أحسن من تكلم عن هذا الحديث شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النافع المفيد التوسل قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وهذا الحديث صححه أيضا البيهقي والحاكم الذهبي ذكر بعضهم أيضا أنه صححه لأنهم قالوا وافق الحاكم مع أنه في السير لما ذكر عثمان بن حنيفة رضي الله عنهم قال وله في مسند أحمد حديث فيه لين. الذهبي يقول وله في مسند أحمد يعني عثمان بن حنيف حديث فيه لين، فالله أعلم ماذا يقصد الذهبي، لأن لعثمان في مسند أحمد حديثان، هذا الحديث الذي معنا وحديث آخر، فإن قصد هذا الحديث فيكون ماذا يشير إليه بأن فيه لين باعتبار أنه غير الخطمي كما قال الترمذي، وإن قصد الحديث الآخر فلأنه كما قال وافق الحاكم على تصحيحه ولم يتعقبه بشيء. وكذا أيضا صححه السيوطي والمناوي والألباني من المعاصرين، صححه أيضا السيوطي والمناوي الألباني الإمام الواجعي كما سمعتم. ابن ماجة لما أخرجه الشيخ يقول والحديث صحيح أخرج ابن ماجة، عندما أخرج ابن ماجة بعد إخراجه قال وقال أبو إسحاق صحيح، قال أبو إسحاق إسناده صحيح، يذكر عن بعض المحدثين أنه أيضا يصحح هذا الحديث. فالحديث إخواني في الله الذي يظهر كما ترون أن الحديث صحيح وهو ظاهر في الباب، فإن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكروب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فدعا له فقضى الله حاجته ورد الله عليه بصره فالدعاء إخواني في الله من أنفع ما يكون، وهو من أدلة على جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح، من الأدلة على جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح. وبوب عليه الشيخ رحمة الله عليه في الجامع الصحيح دعاء الرجل الصالح، فإن هذا الرجل إنما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الدعاء. هذا الحديث إخواني في الله كلام أهل العلم، كلام أهل العلم عليه كثير جدا جدا، لأن هذا من أعظم ما يستدل به المبتدعة على جواز التوسل بذوات الصالحين، ذوات الصالحين ومكانتهم وجاههم عند الله، فتقول اللهم إني أسألك بفلان أو بحق فلان من الصالحين أن تقضي حاجتي أن ترد بصري، أن يستدلون بهذا. وقالوا هذا الرجل الآن جاء توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، توسل بذاته، فإنه قال اللهم إني أسألك أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، توجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، فقالوا هذا دليل على جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نرد على هذا نقول التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يقع على ست صور. التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقع على ست صور. الصورة الأولى التوسل باتباعه والإيمان به، الثانية التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم في حال حياته، بأن يدعو الله لمن سأله ذلك، التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم في حال حياته. الصورة الثالثة التوسل بالدعاء بشفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، الصورة الرابعة التوسل بجاهه، صلى الله عليه وسلم. الصورة الخامسة التوسل بذاته صلوات الله وسلامه عليه. الصورة السادسة التوسل بالإقسام به على الله عز وجل، التوسل بالإقسام به على الله عز وجل. طيب انت ولا معنا كم صورة هذه ذكرنا؟ 6 صور. الصور الثلاث تدخل في التوسل الجائز المشروع بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصور الثلاث الأولى تدخل في التوسل المشروع الجائز بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي ماذا؟ الأولى إيش؟ ها؟ الأولى ماذا؟ التوسل باتباع والإيمان به. ما الدليل؟ ربنا آمنا بما أنزلت ها واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين بالاتباع واتبعنا. طيب والإيمان به، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم ماذا؟ فآمنا ربنا فاغفر لنا. فالتوسل باتباعه والإيمان به ومحبته هذا جائز ومشروع كما تدل عليه الأدلة. الثاني التوسل ماذا؟ بدعائه صلى الله عليه وسلم في حال حياته، كما جاءت تلك المرأة التي كانت تصرع وقالت أدعو الله لي، وكما كان الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هلكت العيال وانقطعت السبل فادعوا الله لنا، فدعا. الصورة الثالثة بالدعاء بشفاعته صلى الله عليه وسلم القيامة، بالدعاء بشفاعته. كيف تدعو بشفاعته؟ تقول ماذا؟ اللهم إني أسألك أن تشفع في نبيك يوم القيامة، اللهم إني أسألك أن تشفع في نبيك، فاطلب من الله أن تجعلني ممن تنالهم شفاعة نبيك يوم القيامة. فالطلب يكون من الله، التوسل بشفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فالثلاث جائزة ومشروعة، وأما الصور الثلاث الأخيرة فإنها تدخل في التوسل الممنوع. الأولى التوسل بإيش من الممنوع؟ بجاهه، أن تقول اللهم إني ماذا أسألك بجاه نبيك، وهذا توسل مبتدع، توسل بدعي. تبي وين أقول توسل شركي؟ بعض الناس أو ربما بعض طلبة العلم يقول هذا توسل شركي، لا، نقول توسل بدعي، بدعة. وأما حديث توسل بجاهه فإن جاهه عند الله عظيم ما يصح ولا يثبت. وأيضا التوسل بذاته، اللهم إني أسألك بمحمد بنبيك بحق نبيك، هذا أيضا مبتدع لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. والسادس التوسل بالإقسام به على الله، اللهم إني أقسم عليك بمحمد وأقسم عليك بنبيك. فالصور الثلاثة تدخل في التوسل الممنوع. الذين يجوزون الأنواع الأخيرة الثلاثة لا يخرج استدلالهم عن أمرين، إما أن يكون صحيحا لكنه غير صريح على ما قالوه كما في حديث الأعمى، وإما أن يكون لا يصح من الأصل كحديث توسل بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. يعني حديث الأعمى الآن، حديث الأعمى هذا الذي استدل به جماعة بأنه يجوز التوسل بذات النبي، توسل بذات النبي، بل كما سمعتم المتصوفة وغيرهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بذاته ويقاس عليه الصالحون فيتوسل أيضا بذواته. لاحظوا يعني أن هذه المسألة قد جاء مثلا حتى عن العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام جاء عنه أنه قال إن صح الحديث فيجوز التوسل بذاته خاصة. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد أيضا، رواية عن الإمام أحمد. لكن الجماهير سلفا وخلفا والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الحديث نقول بماذا نجيب عن استدلال من استدل به على جواز التوسل بذاته؟ نقول هذا الأعمى رضي الله عنه إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، توسل بالدعاء لم يتوسل بذاته ولا بجاهه. إن قال قائل ما الدليل على هذا؟ نقول الدليل على هذا وجوه متعددة، ليس وجها واحدا، وإنما الدليل وجوه متعددة. الوجه الأول في أن هذا الأعمى إنما طلب الدعاء وتوسل بالدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الأعمى إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له. هذا الأعمى لماذا جاء الآن من بيته إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء من أجل إيش؟ الدعاء. طيب لو كان يريد أن يتوسل بذاته أو بجاهه، نعم يعني كما قلت عبد الباسط، لكن توسله ماذا؟ وهو في بيته ما كان يحتاج أن يدعو، أقصد ما كان يحتاج أن يأتي إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان سيتوسل بذاته وبجاهه وهو في بيته. فنقول الوجه الأول إن الأعمى إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له، وذلك قوله أدعو الله أن يعافيني، ولو كان قصده التوسل بذاته أو جاهه صلى الله عليه وسلم لتوسل وهو في بيته. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء مع نصحه ببيان ما هو أفضل له. إيش اللي أفضل لهم؟ الصبر، إن شئت دعوت وإن شئت ماذا؟ صبرت ولك، وإن شئت صبرت فهو خير لك. الوجه الثالث إصرار الأعمى على الدعاء، عندما قال إيش؟ نعم إصرار الأعمى على الدعاء عندما قال ماذا؟ بل فادعه. الوجه الرابع قوله فشفعه في، فشفعه في، يعني معنى اقبل شفاعته في، أي اقبل دعاءه أن يرد الله علي بصري. الوجه الخامس هناك زيادة صحيحة جاءت في هذا الحديث وكثير من المبتدعة ما يذكرها، أنه قال فشفعه في وشفعني فيه. تبه الآن هذا الأعمى يقول فشفعه في وشفعني فيه، إيش معنى قوله وشفعني فيه؟ معناه أي اقبل دعائي في أن تقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم في أن ترد علي بصري، كأنه يقول اللهم استجب دعاء نبيك لك. معنى قوله شفعني فيه أي دعائي في أن تقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم في أن ترد علي بصري. فلو كان يريد الدعاء بذاته توسل بذاته بجاهه، ما كان سيقول ماذا؟ وشفعني فيه، شفعك فيه ماذا؟ فدل هذا على أنه قصد الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه السادس أن هذا الحديث ذكره العلماء في دلائل النبوة في باب استجابة الدعاء، كما ذكر ذلك البيهقي في دلائل النبوة، ذكره في فصل إجابة الدعاء، مما يبين أن العلماء فهموا هذا الفهم. وكذا كما قدمنا أورده شيخنا الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح أنه أورده في دعاء الرجل الصالح. فهذه الأوجه الستة ذكرها العلماء وبينوا أنه إنما قصد بمجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء منه صلى الله عليه وسلم، ولم يقصد التوسل بذاته ولا بجاهه. ننبهنا على زيادة أنها جاءت عند ابن أبي خيثمة في التاريخ أنه قال أي عليه السلام وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك، وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك. هذه الزيادة بيّن شيخ الإسلام أنها شاذة، أنها شاذة. حماد بن سلمة رواها عن أبي جعفر الخطمي وخالف شعبة، وخالف شعبة، ومعلوم حماد بن سلمة في حفظه شيء كما تقدم، وشعبة هو من هو. فهذه اللفظة شاذة لأنهم أيضا يستدلون بها، يقول لما قال وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك، قالوا هذا يدل أنه توسل بذاته، فإنه لما يقول إن قصدت جاءتك حاجة أدعو، يعني بعد حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم أنك تدعو بهذا الدعاء، فما سيكون إلا بذاته وبجاهه. لكن نقول هذه الزيادة وهذه اللفظة ما تصح، والكلام عليها يطول، الكلام يعني على هذا الحديث يطول. لكن كما سمعتم شيخ الإسلام له رسالة نافعة اسمها قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، وله أيضا رسالة أصغر منها اسمها قاعدة في التوسل، له رسالة أخرى اسمها قاعدة في التوسل موجودة في جامع الرسائل والمسائل. أنصح بقراءة هذه الرسالة فإنها مفيدة جدا، وهي يعني رسالة يسيرة يمكن أن يقرأها يمكن أن يقرأها طالب العلم في ليلة واحدة، يمكن أن يقرأها ويستفيد منها استفادة عظيمة. أسأل الله أن يوفقنا إلى الخير وأن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.